بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم الكلام في الحديث الذي تضمن أنه من جدد قبرا أو مثل مثالا خرج من الإسلام، وقد توصلنا في آخره لتمامية سنده تقريبا، والبحث الآن في الدلالة، في دلالته. قد يقال ابتداء أن الحديث ليس واضحا في الحرمة، في حرمة تمثيل المثال أو تجديد القبر، إذ يحتمل التغليظ في الأثر الذي يترتب على الفعل لشدة كراهة التماثيل، كما تقدم في دلالة كما تقدم من مثلا دلالة بعض الروايات التي تضمنت التصوير، خصوصا مع كون العهد قريبا من شيوع عبادة الأوثان، وصناعة التماثيل هي بنفسها أمر خطير قد يؤدي إلى انزلاق المجتمع أو بعض شرائحه للارتباط بالأوثان عليكم السلام، من نحو الذي ذكر. فقد يكون يتوقف في دلالته، وقد تقدم عندما لاحظنا متن الحديث ونسخه، لاحظنا أن القدماء كأنهم أو على الأقل بعضهم الذين لاحظنا كلماتهم كأنه كان عندهم مفروغية عن عدم الحرمة، وأنهم في بعض الأحيان يذكرون المتن بطريقة تشعر بالمفروغية عن عدم الحرمة، وإحنا قلنا أنه هذا يكشف عن ارتكاز متشرعي عندهم بعدم الحرمة. واضح إن شاء الله. على كل حال، الأخذ بظاهر الحديث الذي يقتضي الحكم على من يرتكب تجديد القبر أو صناعة التمثال، الحكم بخروجه خروج هؤلاء من الإسلام مما لا يمكن البناء عليه، وإن كان هو ظاهر في نص الحديث، بل أصلا لا يمكن التفوه به، يعني احتماله هو هذا أمر واضح أنه مخالف لارتكاز المتشرعة القطعي والتسالم الفقهي المتصل بعصر الأئمة صلوات الله عليه. لا يحتمل أن هذا من الأمور التي تخرج الإنسان عن حد الإسلام، بحيث من شروط الإسلام أنه لا يجدد قبرا ولا يمثل مثالا المسلم، هذا أمر واضح. نعم، يقع البحث، وهذه المسلمات لا يمكن التنازل عنها. لماذا؟ لأن هي أيضا تمثل، هي مصدر معرفي للدين، ممكن أنه تتخلى عنه. لو كان الدين مجرد بعث إلينا من خلال البريد برسالة مثلا، كتاب مثلا وصل من خلال البريد، ربما احنا نفهم الأمور بهذا الشكل. أما هذا الدين الذي فيه قرآن ناطق، وفيه إمام حاضر، وفيه تطبيق اجتماعي واسع لعصور كبيرة، لعصور عديدة، يعني من زمان رسول الله إلى زمان الغيبة، حتى لو الغيبة الصغرى أيضا ما نحسبها، هي أيضا يعني أجيال من الناس مرت، وأحكام الدين ونصوص حاضرة فيما بينهم. وهذه الأمور كلها هي جزء من فهم الدين، لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار. اجتزاء النص وفهم بشكل معزول عن كل ذلك، هذا من أهم أسباب الجهل بحقائق الدين، ممكن أنه يحصل. كما أنه لو فرضنا صادفنا بعض الكلمات المعاكسة التي تدل على التخفيف، ربما يتلقفها الآن بعض الحداثويين على أساس أنه هذا النص موجود، وإذا نحن لابد أن نبني عليه لأنه ملائم مثلا، فإذا هو ما كان يفهمون منه هذا ولا يطبقوا على هذا الأساس ولا أيضا هذا لابد يصير مثل القرائن المتصلة معه، تمنع من الأخذ بظهوره وتقتضي الحمل عليه بما يتلائم مع المرتكزات. والمرتكزات هي ليست موروثات اجتماعية حتى تكون مشمولة بالردع القرآني، المرتكزات هي مأخوذة من نفس مصادر التشريع، من الكتاب والسنة وفعل المعصوم وقوله وتقريره. نعم إذا احتملنا أنها موروثات اجتماعية طبعا هاي راح تكون مردوعة، ما عندنا كلام في ذلك. الخلط بين الأمرين هذا خبط عشواء، ما يمكن إنسان أصلا يعول عليه، وهذا يخرج أصلا عن الفقه، يصير كلام حتى ما يستحق أن يقال عنه ثقافي، يصير كلام شبهات، واحد في باله شيء هو يريد يوصل إلى نتيجة، خروج عن الموضوعية البحثية. عادة هكذا كلمات هي تبتلى بهذه الابتلاءات، وإن كانت موجودة كثيرا بسبب هذا التصادم اللي يصير في بعض الأحيان بين واقع الإسلام وبين الواقع الخارجي، البعض ما عنده استعداد أن يتقبل أن الواقع لابد أن ينقاد إلى الإسلام، أو أنه إذا لم ينقاد الواقع إلى الإسلام لازم أهل الإسلام يقبضون على الجمرة ويتمسكون به ولو على مستوى الفهم، هم ما يتنازون عن فهم، هو ما يقدر يطبق، عنده عذر لأنه حرج لا بأس، بس فهمه يبقى، مو أنا غير فهمه على أساس أنه هو هذا الواقع ما يتحمل. فمن ما يستوعبون هذا الأمر يحاولون أن يلووا عنق الدين وفهم الدين، هذا بعد خلل منشأ ضعف في الرؤية وضعف في الشخصية. فالفقه يأشر إليه يبين أنه هذا به خلل مو أكثر من هذا. المرتكزات التي تبلغ إلى هذا المستوى القطعي اللي يصير مثل ضروريات الفقه، هذه بعد مو الإنسان يقعد يتعامل وياها كأنها جزء من الموروث يتفنن في تضعيفه، هذا جزء من آليات المعرفة الدينية، لابد أن يحترمها وأن يستفيد منها بالمعنى الحقيقي. وهذا الأمر أعتقد أنكم في غنى عنه، قد تأكيد عليه ربما يكون مفيد في مقام مناقشة الانحرافات التي تحصل في بعض ما يطرح بعنوان أنه فقه مثلا معاصر أو جديد أو كذا أو قراءة جديدة. المهم يبقى البحث، وين سيتركز البحث؟ في أن هذا التغليظ في القول هل المراد منه الكراهة أم الحرمة؟ احنا ما نقبل ظهوره ونبني عليه يوجد مانع ارتكازي ما نقدر احنا نتقبله، مو واضح يعني فنتوقف، لكن ماذا نستفيد منه، الكراهة او الحرمة؟ بعد البحث ما زال قائم. الشيخ الاستاذ التبريزي قدس سره عنده كلام في حاشيته على المكاسب، ربما هو يلخص أيضا بعض ما قيل ممن سبقه، يقول وربما يقال إن المراد بتمثيل المثال فيها صنع الصنم، يعني مو محض المثال، الصنم تدرون هو المثال الذي يعبد عادة، هكذا يكون مراد من عنده، بقرينة خروج الفاعل عن الإسلام. ومن نقول الحكم أن هذا يخرج عن الإسلام، زين إذا هو يخرج عن الإسلام هو مجرد واحد يمثل مثال، هذا ما يقتضي الخروج عن الإسلام للمسلمة التي ذكرناها آنفا. صحيح؟ فش راح يصير؟ راح يصير المراد هكذا هو يحتمل رحمه الله، المراد ماذا؟ المراد صنع الصنم بقرينة خروج الفاعل عن الإسلام. كيف ولا يكون التصوير أشد من الزنا ونحوه من المعاصي الكبيرة التي لا يخرج فاعلها بفعلها عن الإسلام؟ هذا يذكرك احتمال ثم يعلق عليه. أقول هذا خروج حكمي عن الإسلام، يعني هذا الفعل الذي هو مثلا تجديد القبر أو بناء على قراءة تجديد، لأن هي القراءة الصحيحة للنص. المهم احنا في بعثنا تمثيل المثال، أقول هذا خروج حكمي نظير قوله تعالى، قوله سبحانه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وإلا فصنع الصنم أيضا لا يوجب الخروج عن الإسلام. حتى صنع الصنم ما يوجب الخروج عن الإسلام. واحد يصنع صنم للعبادة ما يقتضي الخروج عن الإسلام. احنا ذكرنا سابقا أن هذا من المحرمات، أما أنه يصير خروج عن الإسلام وأن من شروط الإسلام أنه يعني من مفسدات الإسلام أن الإنسان ما يصنع صنم. نعم يعبد صنم واضح، يعتقد بصحة العبادة واضح، أما واحد نفسه دنيئة يأخذ مال فيصنع صنما لبعض الكفار، هذا ما تقول عنه أنه مو مسلم، هو يعرف أنه هذا خطأ وأنه هذا باطل، مو أنه هو باني على صحة عبادة الصنم، هو يرتكب ذلك. أقول هذا خروج حكمي عن الإسلام نظير قوله سبحانه. من يقول قوله سبحانه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين؟ هذا يشير إلى آية الحج، لأنه في آخرها يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وإلا فصنع الصنم أيضا لا يوجب الخروج عن الإسلام. والحاصل أن التصوير لا يقل وزرا عن تجديد القبر وتعميره، وقد ذكر في الحديث خروج فاعلهما عن الإسلام. يقول احنا ذا التمثال حملناه على الصنم وردنا ندخله تحت الخروج عن الإسلام دخول موضوعي، بحيث هو موضوعا يكون واقعا بخروج عن الإسلام. زين تجديد القبر ماذا نفع وما به قابلية؟ عبارة الشيخ مختصرة لكن إن شاء الله صارت واضحة لنا. فلو فرضنا أن يعني هذا يصير مثل النقض على تلك الفكرة، لو فرضنا أنه قبلنا تنزلنا بأن تمثيل المثال ويرجع إلى الصنم، والصنم هو فيه هذه رائحة الكفر أو هو فيه واقع الخروج عن الإسلام، زين تجديد القبر ما به هذا الشيء، فإذن ماذا ينتهي؟ ماذا يستشف من كلامه؟ يستشف من كلامه أنه الأمر محرم وزر فيه، لكن لا يبلغ الوزر فيه إلى حد بحيث يلزم منه الخروج عن الإسلام للارتكاز الواضح، ولكن يؤخذ بظاهره من حيث أنه حرم هذه الأعمال. تجديد القبر بأي معنى كان اللي هو مجمل بسبب اختلاف النسخ صار مجمل، احنا بعد ما عندنا غرض بذاك المطلب، تمثيل المثال راح يكون محرما. واضح ان شاء الله؟ هذا تقريبا بل تحقيقا هو نص كلامه، لكن ربما اختصرته يعني ما ذكرت كله، كأنه كلها ايضا انا ما ادري، ربما عنده حاشية سابقة لاحقة. وقد يلاحظ في كلامه رحمه الله اولا انه احنا ما قلنا يناقش، ارجو ان نكون دقيقين يعني في فهم العبارات، بعض الاحيان تكون هناك في المطلب فكرة قد لا يتبناها من يطرحها، فاحنا من نقول ملاحظة هذا اعم من ان يكون مناقشة بمعنى انه فيها رد على المطلب او فيها اضافة او تعميق للمطلب او دفع مثلا لبعض احتمالات المطلب، فنعبر ملاحظة أحوط خصوصا إذا ما كان واضح مراد المتكلم أو تبنيه لبعض ما ذكر. إحنا مو المهم عندنا أنه نخطئ أو نصوب، المهم عندنا أن هذه الأفكار يصير عندنا رؤية أعمق لها، حتى يصير منشأ للتفقه في الدين بدرجة أكبر. فمو المهم أنه قال أو لم يقل، واضح إن شاء الله. وهذه كلمة ربما اشتبهت عند بعض الأعزة وكانوا يسألون أنه هنا كذا. المهم إحنا من نعبر ملاحظة في الحقيقة نلوذ من نسبة المطلب، وبعض الأحيان نعبر ملاحظة من باب الاحترام لمقام بعض أساتذتنا، قد يكون نجد أن في الكلام مثلا بتخطئتهم أو كذا فيه جرأة، لكن هنا هو الكلام واضح. فنشوف هذا التعبير أكثر يعني ملائم لما نريد. أولا أنه يلوح منه البناء على أن التصوير لا يبلغ في حرمته إلى مرتبة الزنا ونحوه من الكبائر، كأنه هذا في كلام موجود. شفتوا العبارة؟ قال كيف ولا يكون التصوير أشد من الزنا ونحوه من المعاصي الكبيرة التي لا يخرج فاعلها بفعلها عن الإسلام. فإحنا كون أنه ما يخرج عن الإسلام هذا مسلم كما ذكرنا، أما أنه هو عنده مفروغية كأنه، وإن كان هذا ما تبنى بعدين ناقش، لكن هو ما ناقش هذه الجهة، لهذا قلنا ما تبنى القضية، لكن هو ما نفاها ولا علق عليها ولا ردها، كأنه عنده مفروغية في الكلام، في هذا الكلام فكرة المفروغية عن أن حرمة التصوير ليست بأشد من حرمة الزنا، بل كأنه أقل من حرمة الزنا، هكذا هو يرى يعني. هذا الأمر كأنه هذا المطلب ينطلق من عدم عد التصوير من الكبائر في روايات الكبائر المتعددة، ولكن ذلك غير كاف للوصول إلى هذه النتيجة، وأن التصوير لا يرتقي إلى الزنا، لا يصل إلى حد الزنا خصوصا. بل لا يكون أشد، بل بل يعني الظاهر هو مو مجرد أنه لا يكون أشد، يعني هو من يعبر ونحوه من المعاصي الكبيرة، يعني يريد يميز يقول هذا ما يوصل ذيك المرحلة، ظاهر هكذا يعني. المهم احنا قلنا يلوح منه أم نحتاط للعبارة، وكأنه ينطلق في ذلك من عدم عده من الكبائر في روايات الكبائر العديدة، ولكن ذلك غير كاف. مجرد أنه هذا لم يعد من الكبائر هذا ما يكفي، لأنه نفرغ من هذه القضية، خصوصا مع ظاهر هذه الرواية التي تدل بظاهرها الأول على أنه من أكبر الكبائر. الرواية تدل أن يقول خرج من الإسلام، تمام، فهي هذا بها دلال. فإحنا في فهم الرواية نأخذ مسلم ثم نرتب عليه آثار، هو هذا أول الكلام. بل أن بعض الروايات دلت على أن الخروج هو لماذا ذكر هذا الأمر؟ إحنا عبارتنا موجزة، خلينا نوضحها. هو لماذا ذكر هذا الأمر؟ لأنه هو يريد يقول إحنا ما يصير نفهم الخروج عن الإسلام بظاهره، صحيح؟ وعليه فإحنا لا يمكن أن نقبل، لأنه هذا مو أشد من الزنا، وكأنه فارغ أن الزنا ما به شي نصوص من قبيل التصوير. فمع أنه هو ما به مشكلة أنه هو مو ما يجب الخروج عن الإسلام، وهو عنده أيضا مسلمة أنه هذا ما يبلغ إلى حد الزنا أو ليس أشد من الزنا، فإذن فهذا هنا لابد أن نأول العبارة ونحملها على خلاف ظاهر. صار واضح يعني عنده مقدمتان، المقدمة الأولى أن الزنا لم ترد فيه نصوص من هذا القبيل، أو هو لا يكون موجبا للخروج من الإسلام. الثاني أنه الزنا أشد من التصوير، أو مو أقل من التصوير على أقل التقادير. فالنتيجة إيش تقتضي؟ أنه التصوير الذي هو مرتبة ما بلغت إلى تلك المراتب ما تجاوز الزنا فهو خلو، لا يعدو أن يكون مثل الزنا، والزنا من الواضح أنه لا يوجب الخروج عن الإسلام. كيف من الواضح أنه لا يوجب الخروج عن الإسلام؟ لابد هكذا يقول، ما ورد فيه دليل من هذا القبيل. مرة تستدل بالمرتكز لا بأس، أما تستدل بالزنا يعني ماذا؟ يعني تقول في هذا المطلب عندنا دليل، في الزنا ما عندنا دليل، وعندنا مفروغية عن عدمه، فصير القضية بهذا الشكل. ولكن إذا جينا قلبنا النصوص نجد أن في الزنا نصوص تشبه هذا النص، تشبه هذا النص، يعني المشكلة مشتركة. لاحظ، ورد يعني وردت لدينا روايات دلت على أن الخروج عن الإيمان يتحقق أيضا بارتكاب بعض كبائر الإثم، مثل ما رواه علي بن جعفر في كتابه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزني الزاني وهو مؤمن. فعن نفس الشيء كفر، يعني ما حصير سأنا أقبل أدنى بالنصوص تمييز بين الإيمان والإسلام، وأن مقابل الإيمان هو الكفر، وأنه مقابل كذا مثلا، بس هو بالنتيجة يشبه. لما نقول هذا لا يزني وهو مؤمن، المؤمن بلفظ رسول الله وبلفظ القرآن يعني في مقابل الكافر، غير اللفظ الاصطلاحي اللي تدريجيا تبلور، أخوة المؤمن وما أشبه ذلك من الأمور. إذن هذا الاحتمال قائم موجود، يعني مو أنه هذا بعيد عن لسان النصوص. وما رواه، خلت تكمل الفكرة، وما رواه في روضة المتقين قال: وفي القوي، هو عبر عن الخبر. بعد احنا من هواي نحتاج أنه نعقب الأخبار، لأن ما راح يرتب عليها آثار، ذاك ليك نقف. وفي القوي عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هنا التعبير صار حين يزني، يعني صارت القضية حينية مؤقتة، صحيح. بينما هناك شنو العبارة؟ لا يزني الزاني وهو مؤمن. قد يقال أن الواو أيضا حالية، فأيضا تدل أيضا على هذا المعنى. المهم: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يوجد يعني نص، ثم بعد هذا يشرح في بعض النصوص الأخرى، يقال أنه في تلك اللحظة هو يفارق الإيمان أو يفارق روح الإيمان وإلى آخره، موجود يعني ما يصلح لتأويلها. لكن بالنتيجة هذا المضمون وارد حتى بالنسبة إلى الزنا، بعد هذه المفروغية بعد ما راح نقدر نبني عليه. فالبناء على كونه أخف من الزنا لا ينافي ظاهر الرواية، لأن الزنا أيضا فيه روايات مشابهة والمشكلة مشتركة. إذن الجواب شي يصير؟ أنه عندنا مسلمة مرتكزة متسالم عليها بين الفقهاء هو أن الأمر ليس كذلك. وربما الروايات التي بررت، احنا كلش مختصرين المطلب لكن حتى يصير إضافة أكثر، الروايات التي فسرت خروج الزاني عن الإيمان هي أيضا تكون مفسرة لما نحن بصدد، لأن ما دام هذا مخالف للارتكاز. حتى في أسئلة الرواة هم يستغربون، لأن ارتكازهم واضح والأئمة يقرونه على ارتكازه، ويفسرون الأمر لهم بماذا؟ أنه في تلك اللحظة يفارق روح الإيمان مو الإيمان. ثم يسأل شنو هو روح الإيمان، يقول أنت مو بعضها تشعر بدوافع نحو الطاعة نحو كذا، هذا يدعوك إلى الطاعة، هذا راح يفارقك. يعني هذا التماسك بالشخصية اللي هو ناشئ من الإيمان، التماسك عن المخالفة والمعصية، هذا كأنه راح يفقده، اللي هو يعبر عنه روح الإيمان. وهناك نصوص كثيرة أيضا عن روح الإيمان، أصلا هذا من المطالب النفيسة اللي هي ما أخذت استحقاقها من البحث. أحسنتم، راح يصير النتيجة أنه راح يصير فاسق، لكن هو أيضا هو يبين أن هذا الفاسق عنده لحظة بها مخالفة للإيمان، يعني هو هم بها خروج عن الإيمان، كأنه بعد ما راح يكون مؤمن.
هذه الرواية تحدث عن الإسلام، وأنه إحنا أخذنا أن المؤمن كأنما شان قرينة متصلة في القرآن والسنة ويقابل الكافر.
هو معنى المؤمن،
قالت الأعراب آمنا لكن قلوا أسلمنا، هو يأسس إلى الفرق بين القبيلتين.
صحيح، بس بالنتيجة يعني ماكو حالة إيمان، ماكو حالة قبول بالله. الأعراب اللي يقولون أسلمنا أيضا كذلك يعني. ثم احنا عندنا هم تفسيرات للإسلام واردة عن النبي صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين أنه هو التسليم والكذا، أيضا بها يعني حالة من هذا.
مثل اللسان هاي الرواية تقول خرج عن الإسلام، هاي تقول مؤمن لا يزني المؤمن وهو مؤمن، هذا كان أخف. بينما اللي كلام الشيخ رحمه الله هذا اللسان ما وارد في الشيء بالزنا.
لا، هو مو إلا نفس لفظ هذا اللسان.
لا، ولو من هذا
بالنتيجة أقول من هذا القبيل، فبعد ماكو هيك مفروغية. هذا المهم إحنا اللي كنا نريد نقول، أشرنا إلى الفرق أصلاً، هو ابتداء قبل ما نطرح القضية أشرنا إلى الفرق من باب دفع الداخل وهذا الاحتمال. فالبناء على كونه أخف من الزنا لا ينافي ظاهر الرواية، لأن الزنا فيه روايات مشابهة. هذا المهم اللي نريد نوصل، أن المفروغية عن كونه أخف من الزنا هذا مو هو منشأ لأنه نرفع اليد عن الرواية. هذا خلاصة الملاحظة هذه، لأنه الزنا أيضا فيه روايات شنيعة جدا تشبه هذه الرواية، فيبقى هاي تؤول لا بأس، احنا من أولها بسبب ماذا؟ بسبب النصوص التي دلت أو المسلمات والمفروغية التي دلت على المطلب. وثانيا أن المراد من الكفر في قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، المراد من الكفر الآية هكذا فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الشيخ رحمه الله بنى على أنه هو الكفر الحكمي، وهكذا هو كافر حكما. قد لا يكون أصلا، إحنا نقول قد لا يكون هو الكفر الحكمي كي يستشكل عليه، يعني هو هذا في حكم الكافر. أقول هذا خروج حكمي عن الإسلام، هاي عبارته. بلي
حكمي
يعني لابد اعتباري حكمي، يعني أنه في حكم من هو يخرج، من يقول هذا خروج حكمي فهو يفسر الخروج بمعنى أنه ليس خروجا موضوعيا وإنما هو خروج حكم، فمعناه خروج الموضوعي يعني هو أصلا بعد تماما هو خارج عن الإسلام. أما هذا هو مسلم ولكن بعض أحكام الإسلام أو مثلا أحكام الإسلام مسترتب عليه. هذه العبارة أمامكم، أنا ما أقدر أفسرها. هذه العبارة هو قاعد يقول خروج حكمي، معنى كلمة الخروج الحكمي مثل إذا أريد نمثلها بأي شيء آخر، يعني من يقولون الخاص يصير إخراج حكمي من العام، مو مثل مثلا الورود، أو حتى يبالي مو مثل الورود، يصير إخراج حكمي. من صار إخراج حكمي يعني ماذا؟ يعني هو خارج عن حكمه، مو خارج عنه موضوعا. الكلمة استعمالاتها في الأصول والفقه هذا هو هم هكذا قال، فمعناه أنه حمل. سأحنا ما نريد نيجي نحمله لوازم القضية، لكن هو ضرب لها مثالا بماذا؟ بآية الحج، واعتبر أن آية الحج بها خروج حكمي عن الإيمان، لأنه عبر عن من لا يحج بأنه كافر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، عبر عنه بالكفر. فهو قال ما دام هذا عبروا عنه كافر إذن هو قطعا مو كافر، إذن هو خارج عنه حكما. واضح إن شاء الله؟ لكن هو أصلا قد لا يكون المراد من الكفر هنا هو الكفر الحكمي فضلا عن الموضوع، هو نفى الموضوع حتى الحكم هم ما تنفي، لأن إذا قلنا كفر حكمي راح يستشكل عليه من جهة أخرى أنه أنت لا ترتب عليه أحكام الكفر حتى بالنسبة لمن مثل مثالا، حتى بالنسبة للحج لا ترتب عليه أحكام الكفر، ولو كان بحكم الكفر لترتبت آثاره الشرعية، بل لعل المراد من الكفر في ما هو مقابل للشكر على غرار ظاهر قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالم، فإن الله غني حميد، عفوا مو غني عن العالم، فإن الله غني حميد. بلي
يعني ما جهود
يعني تفسير لل
مقابل الشكر الكفر، وهذا وارد جدا. بلي لا، أنا أقول أن آية الحج من المحتمل فيها أن الكفر الوارد فيها هو كفر مقابل للشكر مو كفر مقابل للإيمان. الحج أمر عملي والطاعة هي تعبير عن شكر الله، هي بطبيعته وهي تأكيد على أنه الأوامر الطاعة في الرسالات الإلهية هي مطلوب منها أن الإنسان لازم يقر لله سبحانه وتعالى بأنعمه ويؤدي حق شكر المنعم. فالمعصية إيش راح تصير مقابلة للشكر؟ يعني ماذا؟ يعني كفر. بعد مو قضية إيمانية، مر الأمر هو اعتقادي فيصير الكفر يعني اعتقادي، مر الأمر عملي فش يصير الكفر عملي، يعني ماذا؟ يعني عدم الشكر، يعني ما أدى الحق. وهذا له مثال آخر أوضح بعد في كتاب الله عز وجل. في الحقيقة هي رواية تتضمن آية، يعني استدلال مركب من رواية وآية. روى الكليني في الكافي والسند رفيع عن علي بن إبراهيم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن حمران بن أعين، عفوا لها الظاهر عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن بكير، الظاهر عن أبيه إذا أنا ما مشتبه، عن زرارة عن حمران بن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني المقابلة بين الشكر والكفر واضحة جدا هنا، واضح إن شاء الله. قال إما آخذ فهو شاكر وإما تارك فهو كافر، يترك فيش يصير كافر، هذا معنى الكفر. وعليه فإحنا هذه الآية الشريفة مو واضح أنه نحملها على الكفر ثم بعدين نجي نأولها بالكفر الحكمي. هذه الآية ربما هي في أصلها هي عدم شكر، يعني ما يضاد الشكر مع توفر مقتضياته ومناشئه، ترك الشكر مع توفر مقتضياته والالتفات إلى مناشئه، هو هذا يعد نحوا من أنحاء الكفر.
سيدنا آية الحج لماذا لا يمكن حملها على الكفر الحكمي إذا قلنا أن آثار الكفر الحكمي تترتب في الآخر؟
احتمال وجيه، ولو أكو نصوص هم مات تناسبه، مات يهوديا مات نصرانيا لا بأس، هذا هم خطر في ذهني، لكن ما ذكرت لأن احنا الآن مو بصدد أن نبحث عن قضية الحج وعن معنى الكفر فيه، وإنما بصدد أن نقول أنه ما يمكن أن نبني على القضية لأنه يحتمل فيه احتمال آخر فربما يكون بهذا المعنى، لكن هذا ماكو دليل واضح عليه، ربما أيضا يكون بالمعنى الآخر وهو مقابل الشكر، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. بني الظاهر يحتمل الأمرين، والأقرب أنه مقابل الشكر.
سيدنا
لأنه هذاك الأمر الأخروي هو أيضا يريد له يعني ترتيب آثار وكذا، يعني أيضا هم بمشاكل. بالنتيجة هذا يدفن في مقابر المسلمين لو لا، إذا هو مات يهوديا بعد كن يصلى عليه، شنو يصير حكمه، وصيته تنفذ لو ما تنفذ وإلى آخره.
بعض الأحكام
مثلا شنو
الأحكام
أخروية؟ أقول هذا بعد مو أحكام، أحكام يعني دنيوية، شلون أحكام أخروية؟ هذا مو أحكام، صار آثار أخروية، جزاء أخرى.
مثلا جواز غيبة، بعض الأحكام مثل مو لكل الأحكام.
جواز الغيبة هذا شنو مأخوذ به الكفر يعني؟ مو واضح.
هذا اللي تفضلون
به. المهم أنه ظاهر الكلام أنه هذا يعني الأقرب في آية فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، خصوص من اللحظ ما يناسبها أنه المطلوب أمر عملي، موقف عملي، كما نبهنا لهذه النقطة. من يصير مطلوب موقف عملي، الموقف العملي هي الطاعة عادة تسمى شكرا، لأن هي حقيقتها من شاه الحقيقة الشكر. صحيح هو يصير دوافع أخرى للشكر، يعني هاي دوافع العبادة لله سبحانه وتعالى مو إلا الشكر بحضن، لكن هو لأنه يجد أجرا على الشكر فيشكر، يجد مثلا خطرا في عدم الشكر والنكران فأيضا يتجنب ذلك. فإذا أخذنا هذا الأمر بنظر الاعتبار، راح يصير الكفر هنا مو بمعنى الخروج عن الإسلام، يصير خارج عن مطلبنا، بعد ما يصبح الشاهد على مطلبنا بالنسبة للزنا، وإنما من المحتمل قويا فيه، سهل ما نقدر نجزم، لكن هو هذا الأقرب، من المحتمل قويا فيه أنه كفر في مقابل الشكر للشواهد التي ذكرناها. بل تفضل
هو أصلا أكو معنى بالكافي سنجي أطلع الرواية أن كفر الفروع، الإمام يقول باب الكافي باب وجوه الكفر، فيذكر خمس أنواع للكفر من جملتها كفر الفروع، ويستدل بهذه الآية ويطلق عليه، مو عنوان أنه كفر الشكر في مقابل الشكر، يخلي هذا وحدة، يخلي أنه كفر الفروع عنوان مستقل.
نعم. فيعني العملي لو الكفر يعني الإنكار، إذا رجع للإنكار قد يرجع إلى التكذيب الرسول، أي صار كفر موضوعي مو حكم. نعم. المهم لا بس تحل المشكلة. لا بس خلنا نستفيد.
إشكال واحد، سواء كان الشكر أو سواء كان هو كفر الفروع، النتيجة إحنا ما نقدر نحملها على هذا المعنى اللي حملناه.
نعم. لا تفضل أقرض إيش، خلنا نستفيد. والمهم إحنا شنو من الروايات. نعم.
باب وجوه الكفر، علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن يزيد عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله قال قلت له أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله عز وجل. قال الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه، فمنها كفر الجحود، والجحود على وجهين، والكفر بترك ما أمر الله، وكفر البراءة، وكفر النعم. فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية، وهو قول من يقول لا رب ولا جنة ولا نار، وهو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم الدهرية، وهم الذين يقولون وما يملكنا إلا الدهر، وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان على غير تثبت منهم ولا تحقيق لشيء مما يقولون. قال الله عز وجل إنهم إلا يظنون إن ذلك كما يقولون، وقال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني بتوحيد الله. فهذا أحد وجوه الكفر. وأما الوجه الآخر من الجحود على المعرفة،
بعد ننتقل للجحود نيش خلوا على محل الكلام اللي قلتوا الكفر العمل، يقولون محل الشاهد من الرواية، وقلتوا كفر الفروع هو قرون الشاهد من الرواية.
والوجه الرابع،
نعم،
من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل، وهو قول الله عز وجل وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإياتكم إسارة فادهم إلى آخر الآية. فكفرهم بترك ما أمر الله عز وجل به ونسبهم إلى الإيمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده، فقال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
وين الكفر الفروع وين؟ مو قلت لنا اكو روايه بها كفر الفروع؟ قرانا هذا النص لان هو مرتبط بكلام
المطلب اللي هو كفر ما ترك الله ما امر الله، ترك ما امر الله.
نعم لان ربما اكو روايات اخرى لا بأس. بالنتيجه يعني الملاحظه لابد ان تؤخذ بنظر الاعتبار، والدخول الى المطلب يكون بطريقه اخرى، مو بالمفروغيات في المقارنه مع الزنا، وانما بان هناك ارتكاز يمنع من ذلك. هذا يصير حصيله المطلب. والحمد لله رب العالمين. فالروايه داله على الحرمه حسب الظاهر، لكنها لا تدل على مضمون الكفر.
روايات سيد تارك الزكاه تارك الصلاه
بل الآن ذول الملاعين التكفيريين احنا ندينهم